ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. الكاتب والصحفي وجدي العريضي حاصل على إجازتين في التاريخ والعلوم السياسية. تنقل منذ العام 1989 في صحف عدة منها الديار والجريدة الكويتية والشرق الأوسط إلى مسؤول المحليات السياسية في الأفكار وصولاً إلى جريدة النهار. صدر له كتاب في العام 2013 محطات وأسرار، واختير أفضل كتاب في المعرض العربي. العريضي عرف بتوجهاته السيادية وصداقته للرئيس الشهيد رفيق الحريري. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
أستاذ وجدي، مهمة لودريان أخذت طابع جديد بعد لقاء الدوحة الخماسي، واللي حمل رسائل بتأكد على رفض استمرار التعطيل تحت وطأة عقوبات أو إجراءات معينة وتشبث بالقرارات الدولية وسيادة الدولة والإصلاح. كيف بتنظر لفرص انتخاب رئيس بضوء مهمة لودريان ولقاء الدوحة، أو بتعتبر لا رئيس حتى إشعار آخر؟
نعم، بصراحة عاد لودريان إلى بيروت للمرة الثانية على التوالي، ولكن هذه المرة بلوك جديد. لماذا؟ لأن لودريان لا يريد على المستوى الشخصي أن يفشل في لبنان، وهو كان وزيرا للخارجية والمعروف عنه الصلابة والحسم، وهو من قال لبنان إلى زوال، لأنه يدرك ماهية ما يحيط بهذا البلد من أزمات وزواريب بالسياسة اللبنانية يحفظها عن ظهر قلب. أما بماذا عاد؟ عاد إلى المربع الأول، وعاد بأفكار جديدة. معلوماتي أنه وخلال لقاء الدوحة كانت البداية في الكلام للسفير السعودي في لبنان الدكتور وليد بخاري، عندما استطاعت المملكة انتزاع ما يسمى بالمداولات التي تؤول إلى عقد طاولة حوار تشاور وسوى ذلك، وهذا ما يعتبر بالنسبة للرياض وللمعنيين بالملف اللبناني وتحديدا السعودية بأن ذلك يؤدي إلى دخول لبنان في صراعات ونزاعات من خلال نسق الطائف. فقال السفير بخاري ما معناه: يجب التمسك بالطائف في أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما أكد عليه أيضا الممثل القطري الذي زار لبنان أيضا لمرات عدة، ومنها بعيدا عن الإعلام، بأنه من الضرورة بمكان تحصين الطائف. لذلك عاد بعدما انتزع كل الأوراق الحوارية، ولكن لودريان يدعو اليوم إلى طاولة حوار في أيلول. البعض يقول ومن خلال اللقاءات التي حصلت أنه يجب أن ينتخب الرئيس وتشكل الحكومة وبعدها تأتي طاولة الحوار، لكن الصعوبات كبيرة. كان الموفد الفرنسي واضحا عندما قال لن نمص الطائف، لن ندخل في آلة دستورية أو مؤتمر تأسيسي أو المثالثة، طاولة الحوار هي للتوافق ولو بالقوة على انتخاب رئيس من خلال فرض عقوبات على من يعطل هذا الاستحقاق. وكان حازما في هذه المسألة، لأنه يريد أيضا على المستوى الشخصي أن ينهي مهمته في لبنان بتحقيق إنجاز كبير، لا سيما أنه ذاهب إلى مدينة العلا الأثرية في السعودية بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتطوير هذه المدينة. ولذا الطاولة الحوار في أيلول وانتخاب الرئيس في أيلول، لكن من الآن إلى أيلول قد تحصل تطورات وتحدث تطورات ومتغيرات وتحولات كثيرة. إنما القرار اتخذ، أي فتح باب التسوية، ولكن هذه التسوية تأتي دائما وغالبا في لحظة إقليمية دولية مؤاتية. باعتقادي هذه اللحظة لم تكن مؤاتية حتى الآن، وسبق في لحظات مؤاتية أن شكلت حكومة الرئيس تمام سلام من خلال قبة باط إيرانية، وقبلها قبة باط إسرائيلية وروسية وأمريكية وفرنسية، وحتى بزيمبابوي كان لبنان حاضرا في ملفات كثيرة، لأن هذا البلد وتاريخيا التدخلات الخارجية هي من تنتج التسويات وانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومات.
استاذ وجدي، الى الاستحقاق الرئاسي كمان اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان عم بيستتبع موجة تساؤلات ونوع من القلق حيال المرحلة المقبلة اعتبارا من اول اب، كيف شايف المخرج؟
باعتقادي الوضع الامني ممسوك من قبل الإدارة الأمريكية والمعنيين بلبنان، والأمر عينه الوضع الاقتصادي والمالي. لماذا؟ لأنه ممنوع أيضا إقامة أي حرب في لبنان أو اللجوء إلى حروب ونزاعات وصراعات جديدة، لأن الحروب والنزاعات تأتي غالبا بقرار دولي. هذا القرار غير متوفر اليوم، وبالتالي الإدارة الأمريكية وخصوصا السفيرة الأمريكية دورتي شيا كشفت خلال لقائها بمرجع سياسي ما معناه أننا نسعى إلى تحصين لبنان وإبعاده عن أي صراعات إقليمية ودولية، وبمعنى آخر لا حرب بعد اليوم في لبنان. تحدث إشكالات ونزاعات كالسابع من أيار وسواها في هذا البلد، إنما الحرب ممنوعة والأمر عينه بالنسبة للوضع الاقتصادي والمالي. وهذا ما قيل لنائب حاكم الأول وسيم منصوري عندما استدعي إلى واشنطن. نعم الوضع الأمني ممسوك وكذلك الوضع النقدي، بمعنى أن الإدارة الأمريكية وصندوق النقد الدولي يدركان بامتياز أنه وبعد انتهاء مدة أو ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي سيتفلت الدولار، وبالتالي هناك ارتفاع لمنسوب انهيار العملة اللبنانية. لكن الوضع مكموش إذا صح التعبير بهذه العبارة، ولكن من خلال المافيات والمنصات المتواجدة في البلد قد يعود الدولار إلى الانهيار. لكن حتى الآن المخرج هو تصريف أعمال، والبلد برمته يتجه إلى تصريف أعمال من الرئاسة إلى الحكومة إلى مجلس النواب إلى كل الإدارات حتى انتخاب رئيس، أكثر من سيناريو مطروح للبحث. إنما ما يسعى إليه تحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا يتحمل تبعة انهيار البلد ماليا، باعتباره من يمسك اليوم بكل المؤسسات الدستورية في ظل الشغور الرئاسي وفي ظل حكومة تصريف أعمال، ومن خلال حنكته وخبرته إن كان على صواب أو على خطأ. أضف إلى أن الرئيس بري يدرك أن من يتسلم المهام وفق الدستور وله كل الصلاحيات هو نائب الحاكم الأول الذي يتبع لمرجعيته السياسية، أي الرئيس نبيه بري.
كأنه من كلامك أستاذ وجدي في أفق للحل، يعني في حل آتي ولو تأخر. قد بتعتبر أنه لبنان رح يبقى وطن للحياة وللحرية وللتنوع رغم كل شيء عم يقطع فيه؟
نعم، لأقول لك في سردة تاريخية، عندما بدأت حرب السنتين أو أعود إلى حقبة الستينات كان هناك الصراع الفلسطيني وبالتالي أيلول الأسود، ومن ثم نمو المقاومة الفلسطينية لتصبح حركة فتح، وكانت العملية تحصل وكان لبنان ساحة ومنصة للفلسطينيين. إنما بعدها وبعد حرب الجيش اللبناني ومنظمة التحرير في العام 73 حصلت حركة ازدهار لافتة هي الأبرز في تاريخ لبنان خلال 74 و75، وبعدها كانت حرب السنتين 76 إلى 78 بدأت حروب متفرقة متنوعة، كان لبنان محكوما من الفلسطينيين، وكانت هناك الحرب التي انطلقت على خلفية عمال غندور الرجي التبغ الجامعة اللبنانية صيادي الأسماك، ليتطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أرض لبنان، وكما قال الشيخ فيار جمي الجد عندما اعتبر ذلك حروب الآخرين على أرضنا، لتصل إلى عملية ليطان 78، وبعدها جاء الازدهار إلى الاجتياح الإسرائيلي وما خلفه من دخول كل المناطق اللبنانية، وهذا يعتبر العمل العسكري الأكبر في تاريخ ليس لبنان إنما العالم العربي، وبعده وصولا إلى الطائف وما سبقه من حرب الإلغاء والتحرير ومغامرات عماد ميشيل عون الانتحارية، إلى أن جاء الطائف وكان السلم الأهلي والدستور، وبعدها جاء الرئيس رفيق الحريري وكانت هناك حالة ازدهار لا مثيل لها، وصولا إلى استشهاده وعمليات الاغتيال التي حصلت، ليأتي أيضا العام 2005 ومرحلة الاغتيالات، وبعدها مر لبنان بحروب وإشكالات والسابع أيار وسوى واستقرار سياسي. الآن تغيرت الظروف، ليس هناك من لبنان، بمعنى ليس هناك من دولة، من مؤسسات، من مرافق دولة. لذلك المجتمع الدولي يدرك أنه استمر لبنان على هذا النحو وتحديدا الوصول إلى الخريف والذي هو خريف الجوع والاستحقاقات المعيشية، الجامعات، المدارس وسواها، عندها يزول لبنان نهائيا. لذلك المسعى أن ينتخب الرئيس في أيلول ليشهد استقرار سياسي واقتصادي تدريجيا، لأن البلد منهار، ويحصل مؤتمر للدول المانحة، ومن ثم تسييل أموال سدر المقدرة ب 11 مليار دولار.
على أمل نوصل لهالوضع. في عندك أستاذ وجدي أخبار يمكن حصل معك شخصيا أو بتعرفها عن رجالات سياسة ممكن تخبرنا إياها؟
نعم، حصلت معي أكثر، يعني من نسميها نهفي أو من نسميها خبرية من 89 إلى اليوم، لكن بصراحة ما أراه اليوم أن السياسة باتت في مكان آخر. نفتقد في لبنان في هذه المرحلة تحديدا إلى رجالات الدولة. لقد عاصرت بعض رجالات الدولة، الرئيس حسين الحسيني، الرئيس أمين الحافظ، لمست مدى أهمية هذه القامات وطنيا، ومن ثم إلى سواهم. لا أنسى النائب بيير حلو عندما سرد لي كيف حاول إقناعه اللواء علي ديب، اللواء السوري، في السمرلاند، وإلى جانبه كان الرئيس حسين الحسيني. قال له اللواء ديب: غدا سننتخبك يا بيير رئيسا للجمهورية. قال له: الشرط أن لا تقصفوا بعبدة. فأنا ابن بعبدة، لن أقبل أن تقصف بعبدة ويقصف القصف الجمهوري لإزالة التمرد، أي إزالة العماد ميشيل عون. وكان برأيي الشخص الوحيد الذي رفض رئاسة الجمهورية، هذه سابقة تسجل له. ومن ثم هناك شخصيات لامعة أيضا عصرتها، لا أنسى جورج حاوي، كان أمين عام الحزب الشيوعي لكنه كان رجلا وطنيا بامتياز، وأول من زار بكركي وزار حزب الكتائب والقوات في تلك المرحلة، وكانت الحرب يعني على وشك الانتهاء، أدرك أن اللعبة كبيرة وعلينا أن ننخرط في السلم الأهلي. هذا الرجل كان رجلا وطنيا، كان شيوعيا لكنه كان رجل لبناني وطني. إضافة إلى رجالات كثيرة هي تتمتع يعني بالصلابة بالوطنية، أين هي هذه الرجالات؟ كان الرئيس رشيد الصلح الذي تقيته، إنما كانت تجمعني صداقة. وأسجل لك هذه المحطة، أنا آخر من التقى الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبيل استشهاده بساحتين في قصر قريتم لدى مغادرة المجلس النواب، وكان معي في تلك المرحلة مستشاره الأستاذ هاني حمود. عندما هميت ولمغادرة قصر قريتم، نظر إلي الرئيس رفيق الحريري وقال لي: وجدي سأراك غدا. قلت له: شو شايف البلد؟ قال لي: الله يعين البلد. وغادرت واستشهد في الواحدة والربع أو الأربع الرئيس رفيق الحريري. هذه أمور لا أنساها. نعم، اتصل بي الشهيد وليد عيد، وكنت على مقابلة مع الزميلة الجديد، وكنت هجوميا في تلك المرحلة، هناك شهداء يسقطون من قيادات 14 أذار، فقال لي: انتبه لحالك. عندما وصلت إلى المنزل كان الشهيد وليد عيد وأصبح شهيدا في يعني قبل ساعة من الحديث بيني وبينه. هذه أمور لا أنساها. نعم، يعني نحن اليوم نفتقر إلى هذه القامات، إلى الشخصيات، إلى رجال الدولة. رجل الدولة، كلمة رجل الدولة كبيرة، أين رجال الدولة اليوم؟ ليس هناك من رجال الدولة. نعم، هناك محطات، ولي كتاب محطات وأسرار صدر في العام 2013 عن علاقتي بالرئيس رفيق الحريري وبمسؤولين سعوديين. لا أنسى الدكتور عبد العزيز خوجة الذي كان صديقا وشاعرا وأديبا ويحب لبنان، إلى السفير الحالي وليد بخاري الذي قال لي منذ فترة: نحن نحب لبنان أكثر من ما يحبه اللبنانيون، لذلك عليكم العمل على مساعدة أنفسكم. لذلك نحن نفتقر إلى هذه الرجالات في لبنان. ليس هناك من مسؤولية أو حس وطني عند رجال الدولة اليوم في لبنان، أو ليس هناك من رجال دولة إلا قلة. هناك ناس يتمتعون بالوطنية، إنما كرجال دولة في لبنان بصراحة، بعد الرئيس كاميل شمعون، بعد الشيخ بيير جميل، بعد هذه القامات، بعد العميد ريمون إدي الذي أنا لي ذكريات معه، اتصلت به في أحد المرات قبل وفاته بسنتين لأسأله، كنت أعد ملفا عن الطائف، قلت له: ماذا تعود يا عميد إلى لبنان؟ قال لي: إن عدت إلى لبنان وانسحبت إسرائيل وانسحبت سوريا، إنما أرى أن البلد ذاهب إلى الجحيم، لأن هذه القيادات الموجودة اليوم أعرفها حق المعرفة ولا تريد الخير للبنان. وسمى لي بعض الأسماء أتحفظ عن ذكرها، وفعلا وصلنا إليها ومعه حق.
نعم،